بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قال: قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. وقوله تأخيرها يشمل
الصلاة كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة جعل الشارع لها أوقاتا ابتداء وانتهاء، ولهذا صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وصلى به في آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة. فكل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. فمن صلى قبل الوقت ما صحت صلاته، ومن صلى بعد الوقت فإن كان بعذر كنسيان ونوم صحت صلاته بإجماع، لحديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا تعمد تركها فهل يصليها أم لا، نزاع بين العلماء. فجماهيرهم على أنه يصليها مع الإثم، جماهير العلماء على أنه يصليها مع الإثم، لكن ذهب ابن حزم ومن ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن تيمية، ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الصلاة لا تصح، لأنه إخراج للصلاة عن وقتها عمدا، وهذا ليس بوقتها، وإيقاع العبادة في غير وقتها تبطلها. وقد أطال ابن القيم النقاش في هذه المسألة في كتابه الصلاة، وكنا نرى ما ونذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى من البطلان أولا، ولكن بدلنا صحة قول الجمهور لحديث أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم تكن لكم صلوا أنتم في الوقت، وصلوا معهم تكن لكم نافلة، فلو كانت باطلة لما أمر النبي بالاقتداء بهم. نعم.
وقوله تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت.
نعم، في الوقت أداء. فكونه مثلا يؤخرها إلى أن يدرك ركعة في الوقت والباقي ما يدرك يكون خارج وقت، فهذا حرام آثم. لكن الصلاة صحيح، لكنه آثم بهذا التأخير، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكنه آثم إن تعمد. أما صاحب العذر فلا شيء عليه. نعم.
وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان: وقت ضرورة ووقت جواز. فوقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر.
نعم، ما يجوز أن يؤخر العصر مثلا عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة. وقت الجواز من أول وقتها إلى الإصفرار، وقت الضرورة من الإصفرار إلى غروب الشمس. نعم.
قال:
وبين النبي أنها صلاة المنافق. نعم.
قال: ويستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى أشار إليها بقوله:
يستثنى من إخراج الصلاة عن وقتها، تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى
أشار إليها بقوله: إلا لناو الجمع. ونزيد قيدا: وكان ممن يحل له أن يجمع.
تمام. إلا لناو الجمع وكان ممن يحل له أن يجمع، لأنه قد ينوي الجمع ولا يحل له الجمع، إذن يكون جمعه حراما. مثل من نوى أن يخرج الصلاة عن وقتها عمدا ليصليها مع الصلاة الأخرى، هذا ناوي الجمع لكن آثم، لأن جمعه غير مشروع. إنما لناوي الجمع ويجوز لناوي الجمع ويجوز له ذلك، بمعنى أن الشرع أباح له هذا وجوز له ذلك كالمسافر. نعم.
قال: وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتهما وقتا واحدا ولا يقال أخرها عن وقتها. المسألة الثانية ذكرها بقوله: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. مثاله: إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه فحان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا بعد الوقت، فهذا تحصيله قريب، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، أما إذا كان بعيدا فلا. ومثله: لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا، وهو استخراج الماء من البئر، وإن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخرها، لأن هذا الشرط يحصله بعيدا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا استدلالا بالآية، ولأنه لو جاز انتظار الشرط لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا عن وقتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم وعريانا، ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط.
هذا بخلاف مسألة إذا قام من النوم وهو جنوب وباقي وقت قليل، هل يتيمم ويصلي أو يغتسل ولو خرج الوقت؟ لأنه إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم صلى في الوقت، فماذا يفعل؟ هل يتيمم ويصلي أو أنه يغتسل ولو خرج الوقت؟ الجواب: يصلي ولو يغتسل ولو خرج الوقت، يصلي باغتساله ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت، لأن الماء موجود، وإنما التيمم يكون عند عدمه أو عدم استطاعة استعماله، ويكون معذورا في هذا التأخير، ويكون معذورا في هذا التأخير. نعم.
نعم. الفرق بين المسألة.
أن هذا غير موجود لكن سيحصل قريبا، إنما الثاني موجود يعني أمامه، فكيف تعدل من الماء إلى التيمم وهما أمامك، لكن الثانية قريب يعني ستذهب تأتي به، وإذا ذهبت حصل إضاعة للوقت. نعم.
مسألة: اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه، على قولين، والصحيح منهما أنه يجوز في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولأنه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة الفجر عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الصلاة عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، أي بحيث لم يستطع أن يصليها في وقتها. وغزوة الخندق, وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة, وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور, وقد صلى فيها صلاة الخوف, فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف, فيكون هذا الاستثناء الثاني في التأخير, وعليه يكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين, أحدهما عند الجمع, والثاني في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه, بأي وجه من الوجوه كما سبق.
قال وغزوة الخندق كان في السنة الخامسة, وغزوة ذات الرقاع كان في السنة الرابعة على المشهور, وقد صلى فيها صلاة الخوف, فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف, فيكون هذا الاستثناء الثاني في التأخير, وعليه يكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين إلى أن قال. نعم, وغزوة ذات الرقاع في الرابعة المشهور قد صلى فيها صلاة الخوف. يعني الشيخ هنا يريد أن يقول بأنه في غزوة الخندق كانت صلاة الخوف قد شرعت, فشرعت قبله, وهذا خلاف كلام الجماهير أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق, ولهذا لم يعد جائزا أن يؤخر الصلاة لخوف بل يصلي. وهل يقال بأن الإنسان لا يصل حتى إلى أنه لا يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه وينطق بلسانه وكذا, مثل ما قال سبحانه وإن خفتم فرجالا أو ركبانا, رجالا أو ركبانا, هل ممكن الإنسان يصل حتى إلى هذه ما يستطيعها, يعني ما يستطيعها حتى يخرج الوقت؟ فالذي يظهر من كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى مرجوح, مرجوح, وإنما الشغل عن صلاة الوسطى في الخندق كان نسيانا, نسي الصلاة حتى جاءه عمر رضي الله عنه وذكره وقال شغلوني, يعني حتى نسين, قال أنا ما صليت, قال وأنا, ثم قال شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر, نسي الصلاة صلى الله عليه وسلم انشغاله, ثم جاء بعد ذلك الأمر بصلاة الخوف. طيب هات كذا زاد المعاد في غزوة ذات الرقاع وفتح الباري. نعم, وهل يجوز,
وهل يجوز تأخير الصلاة من أجل العمل إذا كان لا يتمكن صاحبه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟ والجواب إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز, وإن كان لغير الضرورة فلا يجوز.
أيضا نفس المسألة, الذي يظهر أنه مع الضرورة يصلي على حسب حاله, فمن منع أن يصلي وهو يطفئ الحريق؟ ما المانع؟ ولا يلزم توجه إلى قبلة ولا يلزم ركوع سجود, يصلي على حسب حاله وهو يطفئ الحريق, ولا يجوز إخراجها بحال من الأحوال, ولا يجوز إخراجها بحال من الأحوال. هذا الذي يظهر لي, لأن الله عز وجل أباح, قال فإن جعل صلاة الخوف عند المسايفة, عند صلاة الخوف في ساحة القتال على وفق ما جاء في السنة من قسمة المسلمين إلى فريقين وطائفتين, وجعل عند المسايفة وعدم التمكن من جعل المسلمين طائفتين, جعل حين المسايفة الصلاة رجالا وركبانا على أي حال كان الإنسان, وليس بعد هذا حال يمكن أن يقال, والله أعلم. وأما قول الشيخ تعليل الشيخ والصحيح منهما أنه يجوز هذه الحال, لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا يفعل, لا يدري ما يقول ولا يفعل, الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة, فهو بحسب إمكاني يستحضر. نعم, لكن لا نؤخر الصلاة عن وقتها بعلة ذهاب الخشوع, ذهاب الخشوع. نعم, ذكر ابن القيم ذكر شيء نعم استدل بماذا بأي دليل
كلام القيم
نعم
ابن القيم
ابن القيم
نعم
طيب اقرأ
قال في زاد المعاد فصل في غزوة ذات الرقاع فصل ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد فخرج في جمادى الأولى من السنة الرابعة وقيل في المحرم يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وقيل عثمان بن عفان وخرج في 400 من أصحابه وقيل 700 فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال هنا فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5 والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الزرقي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد ذات الرقاع كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلقون على أرجلهم الخرق لما نقبت وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال متى قال عام غزوة نجد وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين ومرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ وأن في حال المسيفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها ها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمهم، وبالله التوفيق. ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه فذكر القصة وقال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان، والله أعلم.
نعم، هذا الكلام هو الصحيح عند التحقيق، وبالتالي يكون ما أسس عليه الشيخ العثمين رحمة الله عليه قوله هنا من أن صلاة الخوف كانت في الخندق في زمن الخندق كانت صلاة الخوف مشروعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة للانشغال، فمن هنا يؤخذ من ذلك أن الإنسان لو شغله عن الصلاة شدة الخوف جاز له التأخير، أن هذا التأسيس خطأ، أن هذا التأسيس خطأ. نعم، ورد أنه تبع الشيخ في ذلك ما هو مشهور عند أهل المغازي، لكن عند التحقيق أن صلاة الخوف إنما كانت بعد الخندق، كانت بعد الخندق في عسفان، هذه أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذات الرقاع بعد الجزم بأن صلاة الخوف إنما كانت بعد الخندق، ذات الرقاع نفسها كانت قبل الخندق أو كانت بعد الخندق؟ بهذا يتضح أنها إنما كانت بعد الخندق، بل كما قال ابن القيم بل بعد خيبر، وأن ذكرها قبل الخندق وهم من أهل السير. على كل عندنا مسألتان، مسألة ذات الرقاع ومسألة صلاة الخوف. صلاة الخوف إنما كانت صلاة الخوف بعد الخندق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في يومه، بعد ذلك جاءت صلاة الخوف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف. صلاة الخوف على صفتين لا يمكن النزول عنهما أو عن إحداهما، عنهما بمجموعهما. الحالة الأولى استطاعة أن يصلي الإمام بالمسلمين ويقسمهم طائفتين، طيب إن عجز عن هذا انتقل إلى ماذا؟ الحالة الثانية، إذا كان هناك مسايفة ولا يمكن أن يقسم المسلمين طائفتين، فإن كل واحد يصلي على حاله، على رجل وهو ماشي أو كذا، أو وهو راكب كما قال تعالى فرجالا أو ركبا، ليس بعد ذلك شيء. ولهذا بعد هذا الشيخ قال علل أنه إذا لم يستطع فإنه لا يصلي، لأنه إن صلى انشغل عن صلاته فلم يدري ما يقول، وهذا حقيقة ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، وأما مشكلتك يا عبد اللطيف أنك أنت محتاج ميكروفون. يعني ابن عبد البر رحمه الله عليه بيعتبر ان مذهب الشيخ العثيمين، ان مذهب الشيخ العثيمين وذهب اليه بعض الفقهاء انه مذهب شاذ خالفوا به جماهير اهل العلم. تمام. نعم نعم نعم. بعد البر التمهيد ولا الاستذكار؟ استذكار.